بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يبارك في خطواتكم، وأن يشكر سعيكم، وأن يعني يطرح البركة في أوقاتكم، لأن هذا الخير الذي يطلبه الإنسان خير عظيم، لأنه يتفقه في دين الله ويتعلم آيات الله ويطلب شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك خير عظيم. الناس الكثير منهم محروم منه، والله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء، فأنتم إن شاء الله ممن اصطفاكم الله تعالى لهذا الخير، بارك الله في الجميع. وعدتكم بالأمس أن ندخل في رسالة جديدة وهي القواعد الأربع، موجودة في المذكرة. نعم، فأقول وبالله التوفيق، بين أيدينا رسالة مختصرة نافعة من رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه خيرا على ما قدم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بيان للتوحيد وتجلية لأحكامه وكشف عن مسائله. هذه الرسالة المختصرة اسمها القواعد الأربع، وسميت بذلك لاحتوائها على أربع قواعد لا غنى لمسلم عنها في تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه لله جل وعلا. نأتي على بعض المسائل التي تعد كمقدمات لهذه الرسالة. المقدمة الأولى: ما أهمية هذه الرسالة التي اشتملت على هذه القواعد، أو نقول ما أهمية هذه القواعد ودراستها. تأتي أيها الإخوة أهمية هذه القواعد من عدة جهات. الأولى أن من عرف هذه القواعد وفهمها ودرسها دراسة جادة، عدة مرات أقول، حمى نفسه بإذن الله من عبادة غير الله، وألزمها توحيد الله تعالى. الجهة الثانية أنها تعين على توحيد الله، أنها تعين على فهم توحيد الله فهما سليما. كما أنها تعين على الخلاص من شبهات المعاندين للتوحيد، وتكون سببا للخلاص بإذن الله من تلبيسات دعاة الشرك. الجهة الثالثة أن بمعرفة هذه القواعد يميز المسلم بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، فلا تلتبس عليه مسائل الشرك من مسائل التوحيد أبدا، هذا لا يحصل، ولا ينخدع أيضا بالشبهات المنحرفين عن توحيد الله عز وجل والإيمان به. والجهة الرابعة أنها تعين على فهم الشرك والوقوف على حقيقة هذا الشرك، وعلى معرفة حال المشركين وشبهاتهم التي وقعوا بسببها في الشرك بالله عز وجل، وهذه مسألة هامة تنتبهون لها بإذن الله. الجهة الخامسة أن فيها ردا على من ينفي حصول الشرك ووقوعه في هذا الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى يظهر الشرك بالله عز وجل في جزيرة العرب وفي غيرها. هذه الرسالة تكشف عن حقيقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذا الزمان، إلى غير ذلك من يعني جهات أهمية دراسة هذه القواعد. الخلاصة إخواني أن هذه الرسالة رسالة عملية بدراستها يميز المسلم بين التوحيد الخالص لله وبين الجناية على هذا الحق لله عز وجل، وذلك بالشرك به. وبها أيضا يدرك الدارس لهذه الرسالة معنى الإخلاص لله في التوحيد، وبضبط مسائلها أيضا يسلم للدارس لها أو يسلم الدارس لها من لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرح هذه الرسالة، يقول: فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. بعد هذا البيان إخواني، ألا تستحق هذه الرسالة أن تدرس وأن ينظر في مسائلها وأن يتأمل في قواعدها؟ بلى تستحق، لأن لها أهمية كبيرة في ضبط أحوالنا وضبط ديننا وضبط قواعد تعاملنا مع ربنا تعالى. المقدمة الثانية: ما مصدر هذه الرسالة؟ المصدر في هذه الرسالة كالمصدر في الأصول الثلاثة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من مسألة يريدها المؤلف إلا ويذكر دليلها من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتبين لكم هذا إن شاء الله من خلال دراستكم لهذه الرسالة، ومنها يتبين منزلة هذه الرسالة في معرفة التوحيد والحاجة إليه. هذه الرسالة أيضا سيتبين من خلال دراستها أنها عظيمة الفائدة وفي الوقت نفسه يسيرة ماذا العبارة، فلا صعوبة فيها ولا غموض أبدا ولله الحمد، بل إنها سهلة العرض لمن يقرأها ويتأمل فيها، حتى لو قرأها الإنسان بلا شرح فإنه يستوعبها في الغالب ويدرك معانيها. والعلماء رحمهم الله قديما وحديثا اهتموا بهذه الرسالة فشرحوها وبينوا ألفاظها وقربوا معانيها للناس. اقرأ يا شيخ ذو القرنين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمستمعات.
آمين.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العالمين.
أسأل الله، لأن رفض الجلالة مفعول به. أسأل الله. نعم.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة كلهم مستعان.
أحسنت، بارك الله فيك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كما تلاحظون إخواني هذه الرسالة بثلاثة أدعية. هذا الدعاء لمن وجه؟ لقارئ ودارس هذه الرسالة. وهي دعوات عظيمة تحبب القارئ في النظر في قواعد هذه الرسالة. وهذا الدعاء من المؤلف أيها الإخوة مبني على أن تعليم التوحيد وسائر العلوم الشرعية مبني على الرحمة وعلى التراحم وعلى أيضا الرحمة بالمتعلم. وكلما رحم أيها الإخوة طالب العلم أو المعلم أو الداعية إلى الله الناس زاد في الدعاء لهم بالهداية، وضاعف الدعاء لهم بالرحمة، وكثر خيره أيضا وتضاعف نفعه لهم. لماذا؟ لأنه يدعوهم وقلبه مليء بالرحمة لهم وحب الخير أيضا لهم. يقول المصنف رحمه الله: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ المؤلف رحمه الله بسؤال الله ودعائه بأن يتولى دارس هذه الرسالة في جانبين، جانب الدنيا وجانب الآخرة. فقوله يتولاك أي يتولاك ولاية خاصة، فتأمن من كل خوف، تسلم من كل فزع، يمتلئ قلبك طمأنينة وانشراحا، وأن يعتني الله عز وجل بك وأن يلطف بك. هذا معنى يتولاك. فيتولاك في الدنيا بالتوفيق، الحفظ، الهداية إلى الحق، التسديد للحق، المعونة على الحق، التأييد بالحق، الرعاية بالحق، الرعاية للحق، السير على الصراط المستقيم، التربية على الإيمان، كل هذا يدخل في تولي الله جل وعلا المرء في الدنيا. يتولاك في الآخرة بأي شيء؟ بدخول الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، وأن تسلم بإذن الله من أهوال يوم القيامة، وأن تثبت على الصراط أثناء العبور عليه، كما قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ومن تولاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة فهل يصل إليه مكروه؟ لا. هل يناله سوء؟ لا. إذن لابد أن يدرك الإنسان هذا الأمر، أن من تولاه الله لا يناله لا سوء ولا يصل إليه مكروه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله وغفر له: ومن تولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة قال فاز وأفلح وسلم من أن يصيبه الشر في الدارين، فهو السعيد حقيقة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وشيخنا محمد أمان الجامي ربما بعضكم لا يعرفه، هو قريب منكم من أثيوبيا من الحبشة هنا، لكنه ذهب صغيرا إلى المملكة وبقي هناك، ويسر الله عز وجل له الحصول على الجنسية السعودية، ومكن الله عز وجل له فدرس في الحرم وتواصل مع أهل العلم، وكان عميدا أيضا لكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية إلى غير ذلك مما وفقه الله جل وعلا له. وكان حريصا على تعليم الناس التوحيد والخير، يعني هدى الله عز وجل على يعني يديه أناسا كثيرين كانوا منحرفين في العقيدة في الله جل وعلا. طيب، يقول أيضا من ضمن الدعوات، وهي الدعوة الثانية، قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ما أعظم هذه الدعوة وأجلها أيها الإخوة، وما أطيبها. والبركة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا البركة من الله. وهذه الدعوة فيها التنبيه على أن المرأة لا يكون مباركا على غيره، ولا يمكن أن يتصف بصفات الخير في نفسه وأن يكون أيضا مباركا على من حوله إلا بإذن الله وتوفيقه وإعانته، لأنه قال: أن يجعلك الله مباركا أينما كنت. ولهذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد رواة الحديث يقول كلمة عظيمة وانتبهوا لها، يقول لو أخرج قلبي، هذا القلب لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليد اليمنى، قال ما استطعت أن أولج قلبي شيئا حتى يكون الله هو الذي يضعه. ولهذا ما فيه الخير أو ما يكون فيه الإنسان من خير فهو من الله، وما أنتم فيه من حضور هذا المجلس من مجالس العلم توفيق من الله، الله عز وجل هو الذي أتى بكم وهو الذي وفقكم لحسن الاستماع وهو الذي يسر لكم الكتابة. هل تستطيع أن تكتب شيئا لولا أن الله عز وجل سخر هذه اليد؟ ما يمكن أن يكون. ولهذا كلما كان الإنسان مستشعرا هذا الخير من الله كلما كان منكسرا قلبه لله صادقا في عبادة الله تبارك وتعالى. إذن عودة على دعاء المؤلف وأن يجعلك الله مباركا، هكذا المؤمن أيها الإخوة أينما نزل أينما حل أينما جلس كان مباركا على غيره، فنفع عباد الله بدعوتهم إلى طاعة الله ودلهم على ما يفيدهم في الدنيا والآخرة، نبههم أيضا على ما يضرهم وعلمهم ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه بركة المؤمن أيها الإخوة، هذه بركة المسلم على غيره، فهو مبارك عن المسلم لأنه كثير الخير في نفسه وكثير الخير أيضا على غيره، فهو مبارك لأن الله بارك فيه، مبارك لأن الله جعله كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة يقول هذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. ويقول أيضا في رسالته الأخرى واسمها رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، يقول رحمه الله كلمة نافعة تشجعكم إن شاء الله على الخير، قال فإن بركة الرجل تعليمه الخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به، قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، قال أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرقبا في طاعته. قال ابن القيم فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. ولهذا يعني ينبغي الإنسان أن يكون مباركا على إخوانه وعلى من حوله، ينصحهم يوجههم يرشدهم يتحاور معهم فيما ينفعهم وفيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون الإنسان أيها الإخوة مباركا على من حوله. الدعوة الثالثة ماذا قال فيها؟ قال رحمه الله وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه الدعوة الثالثة، أي أسأل الله أن يجعل لك هذه أو يجمع لك هذه الصفات، إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر، ثلاث صفات عظيمة مباركة نافعة كما سيأتي إن شاء الله. قال أسأل الله أن يجمع لك هذه الصفات وأن تكون من أهلها، لأن من كان من أهل هذه الصفات أيها الإخوة نال السعادة بإذن الله في الدنيا والآخرة. ولهذا ماذا قال المؤلف؟ قال فإن هؤلاء عنوان السعادة، من اتصف بهذه الصفات عاش سعيدا بإذن الله عز وجل، فإن هؤلاء عنوان السعادة يعني دليلا على السعادة وعلامة على ارتياح القلب وعلى نعيمه وعلى راحة النفس وعلى انشراح الصدر، لأن العنوان هو ماذا؟ هو ما يدل على الشيء. فعنوان السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات. السؤال أيها الإخوة، كيف كانت هذه الصفات من علامات السعادة؟ كيف كانت هذه الصفات من علامات السعادة؟ يقال في بيان ذلك، وانتبهوا، يقال في بيان معنى كون هذه الصفات من علامات السعادة، يقال أن العبد في هذه الدنيا لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون في نعمة واصلة من الله ومتجددة عليه. الحالة الثانية أن يكون في مصيبة واقعة عليه بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة أن يكون في سيئة مرتكبة صادرة منه، واقعة منه، مقترفة في حق الله تبارك وتعالى. هذه الأحوال الثلاثة أيها الإخوة، كل حالة لها ماذا؟ لها حال، كل حالة لها حكم، كل حالة لها ما ينبغي عليه أن يراعيه المرء نحوها، ولها مطلب شرعي. كل هذه الأحوال الثلاثة لها مطلب شرعي. طيب، ما هي المطالب الشرعية؟ يقال أما عند حصول النعمة فالمطلوب ماذا أيها الإخوة؟ حمد الله وشكر الله، والشكر عبادة، أليس كذلك؟ طيب، عند المصيبة المطلوب ما هو منه؟ ماذا؟ الصبر عليها، فإن المرء لا يخلو من الابتلاءات كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الشكر عند حصول النعمة والصبر عند وقوع المصيبة أيها الأخوة من الإيمان، هل تعلمون ذلك؟ طيب، الدليل قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، عجبا لأمر المؤمن. لماذا؟ قال إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. شيء عظيم أيها الأخوة، ليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. ما هو؟ قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لاحظوا أيها الأخوة، لهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله كلمة يعني في الحقيقة عظيمة عند هذا الحديث. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول الشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته ورابح في كل حالاته. قال، انتبهوا لهذا الكلام، فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان، نعمة حصول ذلك المحبوب يعني الخير الذي طلبه وأراده، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من تلك النعمة. رأيتم؟ طيب، وبذلك تتم النعمة عليه. يجتمع له عند الضراء ماذا؟ قال ثلاث نعم. ما هي؟ نعمة تكفير السيئات، نعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، نعمة سهولة الضراء عليه يخففها الله عز وجل عنه ويهونها عليه. لأنه متى عرف، أي المؤمن متى عرف حصول الأجر والثواب وتمرن على الصبر، هانت عليه وطأة المصيبة، خفت عليه، وكان متحملا لها. طيب، الصفة الثالثة ما هي أيها الإخوة؟ ما هي الصفة الثالثة؟ إذا أذنب استغفر. أحسنتم، إذا أذنب استغفر. الاستغفار هو ماذا؟ هو سؤال الله وطلب المغفرة منه والتجاوز عن سيئاته ومحو خطيئاته. العبد في هذه الدنيا يا إخواني لا يخلو أبدا من ارتكاب للمحرمات، لا يخلو،
أو وقوع في الزلات أو عمل للمعاصي والمنهيات، كل هذا يستدعي ماذا من الإنسان؟ الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى والعودة إليه. ومن فعل ذلك أيها الإخوة فهو من السعداء، بل من خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الخير يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرتكب الخطأ ويحصل منه الذنب ثم يتوب إلى الله ويرجع إليه بماذا؟ بالخيرية أيها الإخوة. لذلك دوام الاستغفار ودوام التوبة والاستمرار في ذلك هذا من علامات الخير في العبد. دائما ماذا يكلفك؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تشعر المعنى أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى آخره. فكون الإنسان يستشعر هذا المعنى ويشعر أنه بحاجة إلى غفران الله لذنبه، هذا يدعوه دائما إلى ماذا؟ إلى أن يستغفر وأن يداوم العودة إلى الله عز وجل. هل هذا الاستغفار يعني أجره وعائدة الخير منه في الدنيا؟ لا، بل من أكثر من الاستغفار يكون حاله عند استلام صحيفته يوم القيامة حال آخر لا يخطر ببالكم. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى، أي هنيئا له وسعادة، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أجر عظيم عندما يفتح الإنسان هذه الصحيفة ويقرأ فيها في يوم القيامة أستغفر الله أستغفر الله أي أجر هذا؟ أي ثواب هذا أيها الإخوة؟ لذلك لا يحرم الإنسان نفسه، لأن الاستغفار عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعلمها الإنسان يتعلمها الإنسان ويعلمها غيره ويوجه الناس إليها، لأنها تقضي على كل ذنب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفات الثلاث متى كانت أيضا مع توحيد الله والإخلاص لله والرغبة فيما عند الله فقد أفلح الإنسان ونجح وحاز خير الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بمقدمة هذه الرسالة والدعوات التي وجهها المصنف رحمه الله لدارس وقارئ هذه الرسالة. تفضل يا شيخ القرني.
اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لكمالته
حسبك يا ذا القرنين حفظك الله. يقول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. كلمة اعلم كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة يؤتى بها أيها الإخوة للتنبيه على الأمور العظيمة، ويؤتى بها أيضا للاهتمام بالمسائل الكبيرة، وأن تشحذ الهمم لهذا القائل لها، كما قال تعالى: فاعلم ماذا؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أرأيتم؟ في قول المؤلف هنا أرشدك الله لطاعته، ما معنى أرشدك الله؟ أي هداك الله، وفقك الله للاستقامة، يسر لك إصابة الصواب وألهمك الثبات على الحق، هذا معنى الرشاد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء طويل لكن أقتصر منه على موضع الشاهد، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا معنى أرشدك الله لطاعته. ما هو الرشد هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طاعة الله وطاعة رسوله. والرشد هو مبدأ الخير أيها الإخوة، هو أساس الخير في الناس، هو انطلاقة الخير في القلب. إذا وجد الرشد انطلقت الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. ملة إبراهيم تقدم البارحة بالأمس عفوا معنا، قلنا هي باختصار ماذا؟ ملة التوحيد. ملة إبراهيم هي ملة التوحيد، هي الإقبال على الله تعالى وحده، هي الإعراض عما سوى الله تعالى، هي إفراد الله بالعبادة دون غيره على وجه الإخلاص له، هي عدم الشرك بالله تعالى طرفة عين، وهي البراءة من كل معبود سوى الله تعالى. هذا باختصار هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعليه نقول الحنيف هو من؟ هو الموحد لله جل وعلا، هو المفرد لله سبحانه وتعالى بالعبادة، هو الذي لا يريد غير الله، هذا هو الحنيف. من تمسك بهذه الملة أيها الإخوة على المعنى المتقدم فهو على الهدى وسائرا على الصراط المستقيم. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ماذا قال الله عز وجل؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقولون هم إذا أردتم الهداية فكونوا يهودا، إذا أردتم الهداية فكونوا نصارى. قال الله لا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم. الهداية في ملة إبراهيم، التوفيق في ملة إبراهيم، حصول التيسير للصراط المستقيم في ملة إبراهيم، الهداية في اتباع ملة إبراهيم وفي الإعراض عن ملته والعياذ بالله الكفر والغواية. ولهذا قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ثم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الملة العظيمة أيها الإخوة على المعنى المتقدم هي التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها، بل أمرت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بها والتمسك بها وبالعمل بها، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الوحي لمن أيها الإخوة؟ الوحي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بأي شيء يحل الله عز وجل إليه؟ بأن يتبع ملة إبراهيم. قال ابن سعدي في تفسيره وهذا من أعظم فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله أوحى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم وأن يقتدي به هو وأمته. قال وأن يقتدي به هو وأمته، أين هذا في كتاب الله؟ قال تعالى قل صدق الله. ماذا؟ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم إذن هي التوحيد، وهي ترك الشرك الذي على القيام بتوحيد الله، وعلى ترك الشرك مدار السعادة. ومن أيها الإخوة اعتنق هذه الملة العظيمة وسار عليها وجعلها منهاج حياته وتمسك بتعاليمها وقام بحقوقها فقد أخذ بأحسن الأديان وأفضل المنن وأطيبها وأكملها وأخيرها، كما تقدم معنا بالأمس في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأديان ماذا قال؟ ها كلمتين، ماذا قال؟ ماذا قال؟ نعم ماذا قال يا شباب؟ إما أن تكونوا معي أو أن كلامي غير، أما أن لا تكونوا معي أو كلامي غير واضح، هكذا قال الحنيفية السمحة. نسيتم الحديث؟ حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه أو جابر، نسيت الآن. فقال صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة. إذن هذه ملة إبراهيم. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ثم واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي لا أحسن من هذا الدين، لا خير من هذا الدين ممن جمع بين الإخلاص لله عز وجل وهو إسلام الوجه له جل وعلا الدال على استسلام القلب له تبارك وتعالى وتوجهه وإنابته إلى الله وإخلاصه لله وتوجه الوجه أيها الإخوة وسائر الأعضاء مع الإخلاص لله تبارك وتعالى أيضا وهو محسن يجمع بين الإخلاص وبين الإحسان. ما معنى الإحسان؟ أي متبع لشرع الله سبحانه الذي أرسل الله به رسله. طيب قلنا أيها الإخوة إن من أخذ بملة إبراهيم فقد أخذ ماذا؟ بأحسن الأديان عند الله وأفضل الملل عند الله جل وعلا وبأطيبها وأكملها وأخيرها كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو ماذا؟ محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند هذه الآية أي لا أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود. ما هو الإخلاص المعبود؟ هو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه لله وتوجه الوجه قال وسائر الأعضاء لله وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام لله محسن. ما معنى محسن؟ كما قلنا أي متبع لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعامل بها. ثم قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي اتبع دين إبراهيم اتبع شرع إبراهيم حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه إلى الخلق إلى الإقبال على من؟ على الخالق سبحانه وتعالى. هذه أيها الأخوة هي الملة التي قال عنها المصنف ماذا؟ قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. طيب بهذا يتبين لنا أيها الإخوة بهذا التوضيح لملة إبراهيم يتبين لنا معنى الدليل الذي أورده المصنف. ماذا قال المصنف؟ كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول بالبيان المتقدم لمعنى ملة إبراهيم نستطيع أن نفهم ماذا الآية لأن في الآية يخبر الله أنه ما أوجد الجن ولا خلق الإنس في هذه الدنيا إلا لغاية واحدة هي عبادته وتوحيده وإخلاص الدين له. هذا معنى قوله ليعبدون أي ليوحدوني ليفردوني بالطاعة والعبادة والعبادة وإخلاص الطاعة وإفراده بما يحب تعالى ويرضى هي ملة إبراهيم كما تقدم. كم بقي الوقت راشا؟ انتهى الوقت؟
45
انتم؟
48.
طيب نستريح قليلا لمدة 10 دقائق ثم بعد ذلك نكمل الدرس إن شاء الله. بارك الله في الجميع.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.